فضيلة الشيخ، هل هناك دليل واضح يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يدعون بعد ختم القرآن الكريم؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فليس هناك حديث معين يدل على أنه إذا ختم القرآن أنه يدعى، ولكن حكى بعض العلماء رحمة الله عليهم أن فعل السلف على الدعاء بعد الختم، وأثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عباس يراقب رجلا يقرأ في المسجد حتى إذا قارب الختم حضر دعاءه. ولا إنكار على الدعاء عند الختم إذا كان يعني درج عليه فعل السلف ولم يحصل له نكير. وحبذا لو يرجع في تحرير هذه المسألة الحقيقة رسالة الشيخ بكر حفظه الله في جزء في مرويات ختم القرآن، فقد أجاد فيها وأفاد وبين أنه فعل السلف على الدعاء عند الختم. ولم يرد يعني بالنسبة للحديث الصحيح حسب علمي واطلاعي، لم يرد حديثا صحيحا على الختم، لكن لا ينبغي تخصيص دعاء معينا للختم كأن يكون بألفاظ معينة أو بأذكار معينة أو بصيغة معينة، إنما يدعى، والأفضل والأكمل أن يدعى بالسنة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلمة. هذا بالنسبة لمسألة الدعاء عند ختم القرآن. يشرع من حيث الأصل لا نكير أن الإنسان يدعو عند ختم كتاب الله عز وجل، ولكن لا يخصص بدعاء معين أو بصيغة معينة أو بوقت معين أو بزمان معين، كأن يجعل مثلا ليلة معينة للختم في كل أسبوع، مثلا يحرص على أن يختم في ساعة السحر في الجمعة، أنه لا ينبغي تخصيص وقت أو في العبادة لا تخص بزمان ولا بصفة ولا بكيفية يعتقد فضلها إلا بدليل من الشرع. نعم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل من شروط الاعتكاف في غير رمضان الصيام؟ وهل يجوز الأكل والشرب في البيت أي في البيت الحرام؟
هذه مسألة خلافية، هل يشترط للاعتكاف الصوم أو لا يشترط؟ وفيها حديث لا اعتكاف إلا بالصيام، وفيها حديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فإنه هذه الرواية رواية الليل حجة على إلغاء اشتراط الصوم، فلو كان الصوم واجبا للاعتكاف لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم. والصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، والحديث يجاب عنه بالكلام في سنده، وعلى القول بتحسينه يجاب بأنه للكمال، لا اعتكاف إلا بالصيام، أي لا اعتكاف كامل الأجر والثواب إلا بالصيام، لأن صاحبه يكون فيه على أبلغ صفات الطاعة، جمع بين عبادة البدن الظاهرة وعبادة البدن الباطنة، والعبادة الباطنة بالجوع والظمأ والحبس عن الشهوة. ويدل النظر على صحة هذا القول بحمل لا اعتكاف على الكمال، فإن الإنسان إذا صام ضاق مجرى الشيطان منه، فكان والاعتكاف المقصود منه المبالغة في الطاعة وحضور القلب في العبادة، ولذلك نهي المعتكف عن الخروج إلا من حاجة. فقالوا إن هذا يدل على أن قوله لا اعتكاف إلا بالصيام المراد به الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إن المراد به أكمل الاعتكاف وأعظم الأجر فيه، لأن اعتكاف فيه الصلاة، والصلاة في هذه المساجد أعظم أجرا من غيرها، وذلك لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمقصود أن هذا كله على الكمال لا على نفي الصحة، وبناء على ذلك لا يشترط الصوم على أصح الأقوال. الطرف الثاني من السؤال، أما الأكل والشرب داخل المسجد، داخل المساجد الأكل فيها والشرب العلماء رحمهم الله فصلوا في ذلك، قالوا إنه لا حرج على الإنسان أن يأكل ويشرب في المسجد، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف وما خرج لطعام ولا شراب، وهذا في حديث عائشة رضي الله عنها ما خرج إلا لحاجة فقط وهي البول والغائط، وكان يمر على المريض لا يعرج عليه. وهذا يدل على أن الاعتكاف، على أن المعتكف يجوز له أن يأكل ويشرب في المسجد ولا حرج عليه، ولكن بشرط أن لا يضر بالمسجد، وأن لا يؤذي المصلين، وأن يكون الطعام الذي يدخل لا تنبعث منه الروائح الكريهة، يعني يتسبب في أذية المصلين بتغيير رائحة المسجد. فإذا كان الأكل والشرب للمعتكف فلا حرج، أما غير المعتكف فالحقيقة الأفضل والأكمل ألا يأكل في المسجد، لأن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، فمن رفعتها وإكرامها وإجلالها أن تخص للعبادة. قال عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبن لهذا، وقد رفعت عن كلام الدنيا، من باب أولى الطعام لأنه لا يسلم من وجود بعض الضرر من رائحة الأطعمة وأذية المصلين بها. ولذلك الأكمل والأفضل عدم الأكل والشرب في المسجد، أما لو أكل وشرب فلا حرج بالشروط التي ذكرناها. فلو منع من إدخالها إلى المسجد يصح المنع لمصلحة عامة، وذلك أن الناس إذا استخفوا وتساهلوا يشرع زجرهم، خاصة في الأحوال التي يكثر فيها الناس والمساجد التي تجمع عددا كبيرا من الناس كالحال في المساجد الثلاثة هذه، يعني يكون فيها الأمر صعب لو أذن للناس بكل طعام، فلو خصت ببعض الأطعمة ويكون في ذلك نوع من الرفق بالمصلين وبالمعتكفين فلا شك أنه قد تقتضيه المصلحة، ولكن في حدود وضوابط معينة لا يكون فيها الضرر لا بالمصلين ولا بالمعتكفين، والله تعالى. وبناء ذلك لا يجوز تهريب الطعام. نعم والله أنا أرى أنه الحقيقة دخول بعض الأطعمة كالخضروات ونحوها المطبوخة أنها في أذية المسجد، وهذا مجرب جرب الآن، يعني أي يعني من اعتكف يجد هذا، يعني لو جاء يعتكف وجاء جماعة حوله يأكلون من الخضروات والبقول يعني تجد أثر ذلك في المسجد، يعني ما يسلم، تجد فترة خاصة إذا كانت مساجد مكتظة بالناس تجد فترة حتى يذهب الريح، وربما أن الناس يدخلون بعض الأطعمة ويؤذونها. قد رأيت بعيني حينما يدخل في أيام العيد التمر الصبيان يطعونه بأقدامه، يعني ينتشر في المسجد، فالناس يتساهلون، بعض الناس أصلح من الله يعني يتساهلون في الانضباط، فإذا عمت البلوى واحتيج إلى صيانة المساجد فلا شك أن هذا أمر مطلوب، يعني خاصة أن ينبغي النظر إلى يعني الأمر الذي يحصل فيه الحرج والضيق. تعرفون أن بعض يعني بعض المساجد يحصل فيها ضيق بالعامة والخاصة، فينبغي على الإنسان أن يتحفظ، والأفضل المعتكف أن يقتصر على التمر على الأسودين الماء والتمر، خاصة في البلد الحرام، يعني أكرم الله عز وجل المعتكفين بماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فيشدد على أهل مكة أكثر من غيرهم لأن عندهم طعام طعم وشفاء سقم. أبا ذر رضي الله عنه جلس 40 يوما لا يطعم إلا من زمزم. فالمقصود الحقيقة أنه إدخال الأطعمة فيه ضرر الناس، والأفضل الحقيقة أن انضباط ما أمكن، الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل يشترط أن يرى النساء المأمومين والإمام أم لا في الصلاة والنوافل كالتراويح مثلا؟
الحقيقة الأصل أن يروا، أن الأحاديث صحيحة في هذا، لذلك نهي النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لأنه كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما سجد الرجل فبانت عورته، لأنهم ما كانوا يجدون الأزر إلا ما يستر حد الضرورة من ضيق العيش الذي كانوا فيه. قال إلا ما كان من مصعب بن عمير خرج من الدنيا وعليه شملة واحدة، هذه هي زاد من الدنيا كلها، إن غطوا بها رأسه بدت بها قدماه، إن غطوا قدميه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم غطوا بها وجهه واجعلوا على رجليه إذخرا أو شيئا من الإذخر. فالمقصود أن هذا يدل على أنهم كانوا يرون، ولذلك لو حصل سهو للإمام أو خطأ ربما لم ينتبه النساء لذلك الخطأ والسهو، لذلك يشرع رؤيتهم للإمام لأنه هو الأصل في المتابعة، ولذلك يعني يختار بموضع ولو لامرأة واحدة حتى ترى. مثال ذلك لو أن الإمام سهى وقام ولم يجلس التشهد الأول فإن النساء سيجلس، ووقع هذا وكثيرا ما يقع. وأذكر أنني ذات مرة صليت بقوم في التراويح فلما سلمت سجدت سجدتي السهو البعدية، فقال لي أحد الإخوان بعد ما خرجنا قالت إحدى نسائه من هو الميت الذي صليتم عليه صلاة الغائب؟ نعم الله، أربع تكبيرات بتسليمة، لكن فاتت التسليمة الثانية فربما ظنت أنها سنة. مقصود أن هذا مدعاة للخطأ مع أنها في الصلاة لم ترى ولم تطلع. فالحقيقة يحتاط بوضع مكان تكون فيه امرأة كبيرة سن أو أمينة، ولا شك أن فساد الناس في هذا الزمن يقتضي الستر لهم، لكن لابد من تحقيق أصول الشرع، فيحتاط ولو بنافذة أو بمكان مخصص يرى فيه ولو بعض المأمور ولو مأموما واحدا، لأنه يدل على أفعال الإمام، وبهذا يخرج من احتياط. وهناك قول ثاني أنه لا يشترط، واحتج له بحديث من المؤمنين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، ولكن الأصل المعتبر أنه يرى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي من بعده في المسجد صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
هل خروج الدم الكثير يفسد الصوم، وما الحكم إذا تعمد إخراجه؟
خروج الدم فيه تفصيل، بعض العلماء يرى إذا كان من حجامة ففيه قولان مشهوران، أصحهما أن الحجامة لا تفطر الصائم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأدلتها والجواب عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبناء على ذلك، على هذا القول، فإن خروج الدم لا يجب النقص، ويتخرج على القول الذي يرى أن الحجامة تفطر أنه إذا خرج الدم الكثير برعاف أو بنزيف أو بجرح أنه يفطر الصائم ويجب عليه القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، ودل على أن الحجامة لا توجب الفطر. وللبيهقي رحمه الله كبحث النفيس في هذه المسألة بيّن فيه المرويات، وفي حديث أيضا أنه ما كان في أول الإسلام، أفطر الحاجم والمحجوم أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ. وعلى العموم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجام دليل على أنه لا يفطر، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أنه عرض نفسه للفطر، فإن الحاجم لا يأمن من دخول الدم أثناء الشفط، والمحجوم لا يأمن من باب الضعف، وهذا تعرفه العرب، فإن العرب يعبرون بالوقوع في الشيء إذا تعاطى الإنسان أسبابه، يقولون للرجل هلكت وهو لم يهلك بعد، أي أنك على شفا الهلاك، ويقولون له أصبحت، كما في الحديث الصحيح أصبحت أصبحت، أي أنك على وشك الإصباح. فالمقصود أن هذا يعرف في لغة العرب ولا يعتبر موجبا للفطر على ما ذكرنا لثبوت السنة بعدم الفطر فيه، والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالنسبة للدرس ما في مكتوب هنا النساء يطلبن بعد التراويح، هو بس الإشكال أنه بعد التراويح قد يفوت فضل الصلاة في المسجد الحرام، ولذلك يعني لولا فوات الفضيلة هذه كان من الإمكان يعني أن يكون بعد التراويح، لكن إن شاء الله إذا كان هناك ظروف أو شيء هو يسجل ممكن يبقى على أنه بعد العصر، ولعلنا نعتذر لأن الأخوات يحتسبون. إذا كان
فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة متحجبة حجابا كاملا وتريد أن تصلي التراويح في حرم الله، وهي تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة صلاتها في بيتها خير من المسجد، ولعلها لو صلت في بيتها لا تدرك ذلك الأجر، فما العمل وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن صلاة المرأة في بيتها وفي مخدع بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، وذلك لأمور، منها بعدها عن الفتن، وكذلك سلامة غيرها من الفتنة، فقد تكون المرأة صالحة وغيرها غير صالح إذا رآها فتن بها، ولو لم يكن إلا رؤية الناس للمرأة لكفى بذلك فتنة، حتى ولو كانت متحجبة، فإن المرأة إذا مرت بالرجل انبعثت به غريزة وتحرك الشيطان عليه بالوساوس، ولو كانت في أكمل ما يكون من حجابها، فإن الأسلم لها والأعظم أجر لها أن تبقى في بيتها وأن تصلي في مخدعها، ومن أعظم النعم على نساء المؤمنين امتثالهن لأمر الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا أمر النساء بلزوم القرار بأقوى الصيغ في الأمر، فقال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن، ثم لم يكتفي الخطاب عند هذا وقال ولا تبرجن، فجاء بصيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده، وهذا من أبلغ ما يكون. حينما تقول للرجل اجلس ولا تقم، فإنك أكدت عليه وألزمته وفرضت عليه الجلوس أكثر مما لو قلت له اجلس، فإن قولك اجلس إلزام، لكن كونك تأتي بعده وتقول ولا تقم امكث ولا تتحرك، كل ذلك أبلغ في الإلزام. ثم جاء الخطاب بصيغة الأمر وبصيغة النهي مقرونا بالتنفيذ، فلم يقل ولا تبرجل، بل قال تبرج الجاهلية الأولى، فجاء بتلك الصورة المنقوطة كأنه يقول إن عدتن إلى التبرج عدتن إلى الجاهلية الأولى. فسلامة الأمة وسلامة أمة الله جل وعلا وسلامة دينها أن تبقى في بيته. والله تجرب المرأة ما مكثت الشهر والشهرين في بيتها لا تخرج ولا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا وجدت ذلك أثر ذلك على نفسها ودينها، ولا خرجت من بيتها ولو لحلق العلم ولو للدروس ولو للمحاضرات إلا وجدت نقصا، لا نقول يطعن في دينها، لكن لابد أن تجد نقص الكمال، كمال المرأة وسلامها وخيريتها في عدم رؤية الرجال وألا يراها الرجال. مهما كانت المرأة صالحة فقد يمر بها الشاب المفتون، وقد يمر بها الشاب الذي رؤيته فتنة، فمن يسلمها؟ والله عز وجل أعطاها نعمة العافية، فإذا الله عافى المرأة وألزمها القرار كان ذلك من أعظم نعم عليها. والملتزمة، المرأة الملتزمة التي هي في كمال التزامها لا ترتاح إلا لبيتها، وإذا وجدت المرأة لا تعرف إلا بيتها فاعلم أنها صاحبة خير وامرأة صالحة. ولذلك قالت لما فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن سلامة المرأة وعظم الخير لها في عدم رؤية الرجال لا وعدم رؤيتها للرجال، فإن قيل إنها صالحة فغيرها غير صالح، وإن كانت صالحة فإنها مهما بلغت المرأة من الصلاح فهناك فتن لا تقوى القلوب عليها إلا برحمة من الله جل وعلا، فخاصة في هذه الأزمنة. فأوصي النساء ما أمكنهن أن ينكثن في القرار، ومع هذا أوصي الرجل الصالح والزوج الصالح إذا رأى امرأته تحب أن تصلي في المسجد الحرام وهو يعرف ديانتها وخيرها أن يعين على الخير، مع هذا كله لا تشدد عليهم ولا تضيق عليهم، ولكن نحن نقول للنساء الأفضل أن يمكثن في بيوتهم، فإذا قالت آمة الله أنها تريد أن تخرج وتريد الخير فوسع لها رحمك الله، إن النساء الصالحات في هذا الزمان لهن حق كبير على الأزواج، والله وجود المرأة الصالح في هذا الزمان زوجة أو بنت أو أما تكرم ولا تهان وتعز ولا تذل وترفع ولا توضع، امرأة حياتها تجدها بين أربع جدران، يعني لو مر عليك شهر وأنت بين أربع جدران كيف يكون حالك؟ يعني لا عندها ملهي ولا مسلي، بعيدة عن الفتن، جالسة ذاكرة شاكرة، مثل هذه إذا قال سكنها تريد أن تخرج الخير فأحسن الظن بها. بعض الأخيار يسيء معاملة النساء، وهذه يعني مناسبة أوصيك في نفسك وأوصيك في إخوانك، إذا علمت أن أخاك يضيق على أهله ذكروا بالله، خاصة النساء الصالحات الملتزمات الخيرات ينبغي التوسيع عليهم، لكن في حدود الشرع، لأن المرأة الصالحة إذا منعت من الخروج فسلط الشيطان عليها فقال لها زوجك يسيء الظن بك، قد يكون هدفك صالح ونيتك صالحة، ولكن من لك بالقلوب التي هي يعني منفذ للشيطان ومدخل للشيطان. فإذا قالت المرأة أنها تريد أن تخرج إلى مسجد أو إلى محاضرة أو إلى ندوة ذكرها بالأفضل، فإن أصرت فلا تمنعها، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن، خرج من الحج وفرغ من حجه فقالت له أم المؤمنين عائشة أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فأصرت عليه، وفي الرواية كان لا يرد سائلا سأله صلوات الله عليه وسلم، وكان كريما لأهله. طيب لاحظ كونها تخرج ثم تذهب إلى التنعيم كما في الرواية ثم ترجع إلى الطواف وتطوف وتسعى ثم تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر كيف كرم خلقه صلوات الله عليه وسلم. فأنت دلها على الأفضل، خذها قاعدة دائما، يعني بعض الأزواج وبعض الزوجات يشتكين من بعض الأخيار أنه يشدد في بعض المواقف في مثل هذا، يعني يكون رأيك في مسألة معينة ويكون هي تريد فضيلة لرأي آخر، فأعنها لأنها ما جاءت من فراغ، تريد طاعة الله، تريد محبة الله، فاستوصوا بهن خيرا. ورحم الله الزوج الكريم البر المحسن لزوجته الذي يخرج من هذه الدنيا وقد أحسن إليها ولم يسب، أحسن إليها بحسن الظن وبالمعونة على الخير، ودائما نزل نفسك منزلتها في مكوثها في هذا القرار الذي لا بعيد فيه عن الملهيات، غيرها من النساء في الفتن والشهوات والملهيات ما يشعرن بالوقت وكم يعذبن أزواجهم، وهذه أمة صالحة أنعم الله بها عليك، فأحسن إليها بارك الله فيك ووسع عليها وأدخل السرور عليها حتى في الجلوس معهم وتوسع عليهم إذا طلب بعض الأمور المباحات، يوسع الإنسان عليهم في حدود وفي قدر، وإذا كتب الله للإنسان التوفيق فلا شك أنه على خير في حاله مع أهله ومع الناس. نسأل الله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد في إحدى القرى وفيها من الجهل ما يحتاج إلى التنبيه إليه، كما أنه لا يوجد إمام للمسجد في التراويح إلا أنا وشخص آخر أمي لا يحسن القراءة، فهل أبقى فيها أم لا أكون مأجورين؟
ما في غيرك في القرية؟ آمين. وعندك دروس في المسجد يعني في رمضان تفتح لهم دروس تنفعهم؟ على العموم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، وقالوا إن في مثل هذه المسائل من الأفضل أن يبقى مع الناس فيكتب له أجر المسجد الحرام بالنية، ويكتب قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمديدة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فهذا عذر شرعي، لأنه يجب على طالب العلم إذا لم يكن في القرية في غيره أن يسعى في التعليم والتوجيه والإرشاد، ولذلك رأى أن تبقى مع أهلك ومع أهل قريتك، وأن تنمي في قلبك أنه لولا وجود هذا الواجب أنك تذهب إلى المسجد الحرام وتترك الاعتكاف وتعتكف في مسجد قريتك وتنفع إخوانك وأهل القرية. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا درس العمدة في جدة بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب، والثلاثاء القادم بإذن الله سيكون درس المسجد هنا بعد العصر في يوم الثلاثاء. سبحانه وتعالى.